العمله السعوديه وما يقابلها من الورق هذا وما يقابلها بالسحر عند صيادها.
يعني قوم الذهب والفضه بسعر الحاله كيف
الورق
نعم
اذا كان قليلا اما اذا كان ما يحتاج تقليل ربع العشور يكفي.
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد أي القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن هذا هو البلغ أنت، إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والأمير الذي عندكم وسائل الله ثم بالأخيار عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها كل أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن، استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يوهم يا بلد يدعي الغيب في معالجة المرضى هذا يؤدب فإن تاب إلا وجب قتله لأن دمع الغيب كفر بالله. نعم
بعض الناس يؤدون العمرة في الشوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهجون، فما حكم هذا؟
هذا يقع كثيرا، يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من أفريقيا أو من نجد أو من غير ذلك ويذهبوا بالعمرة في شوال أو في أول ذي القعدة أو في أثناء ذي القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف من سكن الطائف حتى يوم مصر أو إلى جدة أو غير ذلك، فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فقال أهل بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويصدر عنه الدم بهذا السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض متعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله، وقالوا هذا لا يسقط عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسقط عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في ترك الهدي، لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه ومن تمتع بعمرة الحج فما استيقظ من الهدي، ومن تمتع بالعمرة وحل منها سافر واتى اهله فهو متمتع، فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد، فهذا عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل انسان من الشام او من الرياض جاء مكة واخذ عمرة في شوال ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا جمهور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه، لأنه حينما جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم. فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، وإن أهدى تطوعا أو احتياطا فحسب.
ما صحة الحديث بصبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليه؟
السنة للمسلم تغيير الشيب، لا يدعه أبيض، السنة له أن يغير الشيب بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم يغيرون الشيب بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيب بالسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب وأمر بأن يجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالتامة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه ويجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود كتاب جيد ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الرسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحه الجنه. هذا وعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم السواد الخالص يعني هنا لا في خط احمر ولا اصفر السواد تام هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوطا بالحمره الحناء مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمره يعني اشعل يعني فيه خط فلا باس. اما مسح الجورة فلا باس. الجورب والخف يكون من الجلد والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا ومسحه على طهاره فانه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مسح على الجوربين والنعلين وثبت عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولانها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البروده وتقيه الشوك نحوه فلا باس بذلك. لا هو صحيح ما عليه دليل على الشرط.
نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى.
ما هي ليس بلازم من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الرابعة الثالث عشر مع ذلك هذه أيام من ثلاثة يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحرم بعض العامة أن يعد ما يعد منها اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر ولم يتعجل يمكن في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليله الثالثه عشر لكن اذا غبت عليه الشمس يلزمه يبيت ويبقى حتى تزول الشمس من يوم الثالث عشر فيرمي ثم ينفذ الى شمس وبعد هذا ينتهي الرمي يوم الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي لو بقي في ميناء بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم امر الرمي فلو بقي في ميناء الرابع عشر ما يلزمه رمي ولا زهو ولا باس يرمي ان ينفذ الليل في الليله الرابع عشر انما هذا في الليله الثالث عشر خاصه في هذا كان المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجل كما افتى به العمر رضي الله عنه وارضاه فيبقى حتى تزول الشمس من المساء عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم ينفر الى شاء.
حكم الاذكار او الاذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الاذكار جمع ذكر باليمنى هو افضل لان الشأن لانه كان يسبح بيمينه وفي الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت كان الرسول يعجبه التيمم بتنعله وطهوره وترجله وشأنه كله فكن يعد الاذكار باليمين افضل وان عدها باليدين فلا حرج قد جاء في بعض الاحيان يدل على ذلك لكن باليمنى افضل. نعم نعم من على المعروفة كلمة اليمنى قبل اليسرى وعند الخلع تدخل على اليسرى قبل اليمنى وهكذا أحفاد المداس المداس والسراويل والقميص تبدأ بكم الأيمن قبل الأيسر في اللبس وتبدأ بالأيسر في الخلع والنعلين والكفين والملابس التي لها كمان في اللبس تبدأ باليمين والخلع تبدأ باليسار هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وايضا ابو داود لا باس هو الافضل.
ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟
الراتبه تنتهي وما صلى اربع فلا باس قد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام قبل ايام عليه الصلاه والسلام فاذا فعل انسان فلا باس وان صلى ركعتين فهي الراتبه الراتبه يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم الذي هو اليهود منسوخ وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته وان من مات على اليهوديه او النصرانيه فقد مات على غير الاسلام فيكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، ليس للجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى ببعد محمد عليه الصلاه والسلام، وان شريعته عامه للناس، وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولقد شاع بينهم الخمر، قد شاع بينهم الربا، قد شاع بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر من الاساليب الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث، ويرغبه في الحق، ويحذر من البقاء عليه المعاصي، ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراف عن الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بيان الادله من القران والسنه، ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان هم عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمه. نعم.
نحتاج مثل الأسئلة والإجابة على المعنى. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟
هذا يسأل عن خرابه سيارة بأسباب بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب 1300، فلا تحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل، فلا حرج عليه في الزائد، لأنهم أعطوه بنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد، ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، بل أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأكلها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة، فإن السنة أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على جماعة بغير تقييد من جماعة الأولى، فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة 75 درجة، واللفظ الآخر 25 ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، صلاته مع الرجل كان صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا، فقال النبي لبعض الحرص من يتصدق على هذا وصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. فثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه صلنا جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح القولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أنتك جماعة يصلوا جماعة، اغتناما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا، فهو قول ضعيف لا وجه له، ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا آكل ذبيحته، أو طلق على ذلك قصد منعه، أو قال عليه الحرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حق اليمين، ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله، ولا ليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكم حق اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله إلا ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لك أيمانك. فالمقصود أن مثل هذا حكم حق اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة. إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة، فإن التكرار حكم واحدة في كفارة اليمين، ويطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن او غيره، او كسوته يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء، هذا هو كفاره اليمين. وان عشاهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
لكن اذا كان الموضوع يختلف ايضا يعني كل موضوع لا كفاره.
نعم، ان حلف على ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا كل واحد لك كفاره.
لو قال يعني بعد ما راى ان صاحب ذبحها فقال استغفر الله واتوب اليه.
لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر يكفر كفاره.
لابد
مو بذنب، هذا الحلف مو بذنب، انما تركه اولى. اما التحريم وعليه الحرام هذا من ذنب يستغفر ربنا. صيغه التحريم وعليه الحرام ليس المسلم يحرم ما احل الله له، يقع عليه الحرام انما ياكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان او كذا، ما ينبغي لها لكن ذنب معصيه فينبغي لها التوبه من ذلك مع كفاره يمين اذا حلف ما حلف على تركه.
اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟
هذا حكم يمين، صيام سنة أو عليه الحج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود منه، ما هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود منع هذا من التصرف، مقصود منع من الذبيحة، هذا حكم يمين ولا 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 شيء عليه سوى ذلك، كفارة يمين إلى أكل.
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في الأناة بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصون المرأة الطفلة ويصون إليها، فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد زنت بها، أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت يوجب موت الطفلة، هذا إثمه على الطفل على البنت التي أدركت أنها طفلة وكفرت عليها لا على المسافرة، المسافرة ما عليها شيء، لكن تركتها يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفة؟
إذا عطف الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا عطف أحدهم فليقول الحمد لله، وليقول له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. أما اللي ما يحمد الله يسكت لا يشمل، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله، يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يقول يهديهم يهديك الله، لا لا فضل يقول إنه يقول يهديهم الله ويصلح بالكم. نعم.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء
الإسلام؟ لا بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء سلاح، لا بأس، هذا ما يلزم منه موالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك إذا كان لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك، فالجماع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه، ممنوع الموالاة، محبة دينهم موالاتهم محبتهم نحن مع المسلمين هذا ممنوع، اما كن يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك.
لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، والسبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
على التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وضع عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك، لأنها خرجت الصيام بغير حق، فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها من ما عليك شيء. فأجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت، وعليها القضاء بعد ذلك، ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وأنا برحمة الله جل وعلا. صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو نزلت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه. والله أعلم.
السؤال
كيف
أعرف
الناس الذين ينبضون ويعمل لهم عمليات ذاتي الأوقات يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغمى أو بالعمليات هل يتلوها؟ إذا
هذا غلط من بعض المرات، بعض المرة ذكر به السائل بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أنه يصلي على حسب طاقته، إن كان يستطيع القيام صلى قائما، إن كان ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إن كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، من كما سأل جنب صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرض، قال: صل قائما، وإن لم تستطع قاعدة، وإن لم تستطع على جنب، وإن لم تستطع مستقيم. هكذا يجب عليك يا عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، يقول: أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا. لا، صل على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاة إذا شق عليك الماء للمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان يعني ما عندك احد يلاحظك، ولم يتيسر من المريضين المجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المراه والمراه جميعا عليه الصلاه في هذا المرض لسريره، ولو انها لغير قبله فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي الى قبله فعل ذلك وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه، وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الانسان مرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره، يعني ما يضر مرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في كيس او في اشباه ذلك، يضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه بإذنه وأمره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد لله، كان قاعد صلى بالإيماء، كان يستطيع السجود في الأرض صلى بالإيماء، وجعل السجود حول الركوع بالنية، ويخفض رأسه وظهره حسب طاقته، وإن كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بالأذكار المشروعة في كل وقت، ويكبر ويقرأ في أول الصلاة، ويكبر ويركع بالنية، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سمع الله حمده، ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيع، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك، فإن كانت ايام كثيره سقط عنه الصلاه. اما اذا كانت يومين كان مده يومين ثلاثه ايام قليله يقضيها بسبب الغش الذي اصابه، لان هذا نوع من الاغناء، اذا كان مده يسيره يقضيها. أما إذا كان مدة طويلة فهو حكمه مجنون ومحبوس لا قضاء عليه. رتبك ما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتبها.
صلاة اللي حلت عليه مثل العشاء وعليه فروائد،
صلي صلاة وقتها وقت الفروض،
صلي
ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها.
هل من الممكن، أخ بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إلى حرام، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة، قد يكون لا تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثرها العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصحت هذا الخبر على قائله عدد.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها بحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يا له بكل صلاة صورها نفس عذابها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وقال المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه فأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحاجة وما جاء لهذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، وكتب وأخذته عائشة وانسقته وجعله سادتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعله يشرب الماء ويزيل الإصبع بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول الراضي إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره، من اضطر الى ذلك صاحب التابعيه والجواز الذي يحتاج الى جواز السفر او رخصه القياده، هؤلاء مضطرون ومحتاجون هم اشبه الناس بالمكره، فنرجو ان يكون عليهم باس اذا كانت قلوبهم غير راضيه بهذا الشيء كارهه، ولكن اخذوه للحاجه والضروره دعته الى ذلك. لا يصلح هذا وكلها ممنوعه، لان الكبار ولا الصغار يجعل له لعب عاديه ليس فيها صور، لعب عاديه يلعب بها الزوجة، لا لا العاب العادية ما فيها صور. نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله من الربا أو من الصور أو غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. إثمها عليهم لا تصور أنت، وإثمها عليهم لا تصور أنت، وإثمها عليهم اللي صوروها عليهم إثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنهم يطلبون منك أن تصور أنت، لا تصور أنت الدرس أسهل، إذا قلت ما تصور أسهل، إذا كان لأجل زائدة من منافع هذا الحيوان تقرأ ويجب تأخذ منافع هذا الحيوان خواص هذا الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى للفائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير، في كتب الحيوان الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفة. نعم.
في رجل يقول إن الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختمة لوالديه، وإذا بدا يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. أفيدون.
أما الدعاء في الصلاة فلا بأس يقول ليصلوا لوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين وللمسلمين، فإذا دعا في الصلاة في سجود أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون وحده، هذا تحجر لواسع، لا، يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها، في السجود، في التحيات، في الفريضة، في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أقرب ما يفعل ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقال من استجاب لكم، ولم يقل في النافلة فقط، بل عمم، قال لما علم أصحابه التحيات، قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو. هكذا قال الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد، قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل لنفسه. فإذا قال: اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اصلح أحوال المسلمين، أو اللهم اصلح دينك، أو اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين، كله طيب من فريضة النافلة. أما يقول بعض العامة أنه لا يدعو إلا نفسه، هذا قول لا أساس له. وأما تثويب القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين، فهذا محل خلاف بين العلماء، بعضها الآن يرى أنه لا بأس به، ويقول إن هذا من جنس الضحية عنهم، من جنس الصدقة عنهم، من جنس الدعاء لهم، هذا قول الأكثرين، يقول: لا بأس أن يطوف عن الميت، يثوب لها الطواف، يثوب لها صلاة، يثوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر من العلم: لولا أن يقتصر على الوارد، لولا أن يقتصر على الوارد، مثل الصوم عن الميت كان يصوم، مثل الحج عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن يمارس مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له، هذا ما ورد، فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى، ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن قال هذا أولى، هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه، يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب أن يجعل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته، هذا ما له أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعان العاجز والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال: لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله، ولكن لا نقول أنه يحرم أو أنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم.
Allah Allah Allah